بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف الخامس: لو كان عليه كفارتان وله عبدان فأعتقهما ونوى نصف كل واحد منهما عن كفارة صح، لأن كل نصف تحرر عن الكفارة المراد به وتحرر الباقي عنها بالسرايا. الخامس المقصود به الفرع الخامس من فروع القول بعدم وجوب التعيين في عتق الرقبة. لو كان المكلف عليه كفارتان مثل كفارة القتل مثلا وكفارة للظهار، وهذا المكلف يملك عبدين له عبدان فأعتقهما عن الكفارتين، يعني قال لهما قال لكل منهما أنتما حرين ومعتق عن الكفارة، ونوى عتق نصف كل واحد منهما عن الكفارة، يعني قال كل واحد منكم نصفه هو معتق عن الكفارة، فالعتق وقع اليمن على النصف، كل واحد منكما نصفه هو معتق عن الكفارة. نعم، إحنا عندنا حكم، ما عندنا كحكم شرعي في باب العتق، ما عندنا عتق نصف، إحنا عندنا عتق عبد. اللي يعتق النصف ماذا سوف يحصل؟ سوف تسري الحرية إلى كل العبد، يسموا مبدأ السرايا، مبدأ السرايا، هذا إن شاء الله راح يأتينا في باب العتق. اللي يملك عبيد ويريد يعتق ماكو عتق نصف، يعتق نصف عبيد، فإذا قال له عتقت نصفك نقول له العبد كله انعتق، نصفه بقولك اعتقتك والنصف الآخر يقع العتق به من جهة السراية، يعني سوف تسر الحرية إلى كامل العبد. فحينئذ إذا هو نوى عتق نصف كل واحد منهما عن الكفارة راح وقاصدا للسراية العتق، سوف يسر العتق للنصف الآخر، فسوف يصح إن العبدان ينعتقان عن الكفارتان معاً، فكل عبد في قبال كفارة، لأن كل نصف راح يتحرر عن الكفارة المرادة اللي هو قصدها، والباقي من النصف الآخر هم يتحرر عن الكفارة، بس مو بالعتق، بمن؟ بالسراية. سوف تسر الحرية البن، سوف تسر الحرية إلى كامل العبد. وكذا لو اعتق نصف عبده عن كفارة معينة صح، لأنه ينعتق كله دفعة. وكذا لو كان يملك عبد واحد واعتق نصفه، قال له نصفك معتق عن كفارة الظهار مثلا، وعين كفارة معينة مثلا كفارة الظهار عينها، قال نصفك معتق عن كفارة الظهار، هل هذا يصح عتق النصف للعبد عن الكفارة؟ الجواب نعم يصح، لأن نصف العبد سوف ينعتق بنفس صيغة العتق، والنصف الآخر سوف تسري به الحرية إلى تمامه، فيصبح عبد كامل معتق. نعم، قال وكذا، يعني وكذا يصح العتق عن الكفارة لو أعتق نصف عبده، يعني قال له أنت نصفك معتق لله عز وجل عن الكفارة المعينة، وقصد عن كفارة الظهار مثلا، صح العتق كله. لماذا؟ لأنه ينعتق كله دفعة، يعني كله راح ينعتق دفعة واحدة، نصفه بالعتق والباقي بمن؟ بالسراية، واحدة بالعتق والسراية. الفرع الثالث عندنا: أما لو اشترى أباه أو غيره ممن ينعتق عليه ونوى به التكفير، قال رحمه الله في المبسوط يجزي، وفي الخلاف لا يجزي وهو أشبه. نعم، إذا المكلف عند أموال وكان أبوه عبد واشترى أباه من العبودية، إحنا عندنا حكم شرعي أيضا ورد في الروايات والأخبار، سوف يأتينا ذكر أيضا في باب العتق، إنه الابن ما يملك أبيه حتى لو اشتراه بماله. ها أحسنتم، وكذلك أمه، يعني الأبوين اللي هما العمودان وما صعدوا، ما يملك الابن الأب إذا اشتراه، ولا يملك أمه اللي هم الأبوان العمودان الأبوان، وكذلك فما علو، يعني لو اشترى أبوه اشترى جده من أبوه أو جدته من أبوه أو اشترى جده من أمه وجدته من أمه، ما يملكهم، هذول يسموهم الأبوان أي العمودان فما علا، يعني الأب وأبو الأب، الأم وأم الأم وأبو الأم، واضح؟ هذني ما يملكهم. بعد والأبناء وما سفلوا، مثلا شخص ابنه عبد عند شخص آخر يملكه، اشترى ابنه من العبودية لا يملكه، الأب لا يملك ابنه. وبعد الأبناء فما سفلوا، مثل ابن الابن اللي هو الحفيد، ها لو الجد راد يشتري حفيده أو صبطه من ابنه أو بنته لا يملكه، هاي يسموهم الأبناء فما سفلوا. هاي بالنسبة للرجال، ها أي هم كانوا عبيد وهو اشتراهم، الشارع المقدس ما أعطاه ملكيتهم لأن ذول من محارمه، والمحرم لا يملكها محرمه كما ورد في الروايات. ومن النساء المحارم اللي ما يملكهم الأخت، لو الأخ اشترى أخته من العبودية، أو مثلا الذكر اشترى عمته يعني أخت أبيه، أو مثلا المكلف الذكر اشترى خالته يعني أخت أمه، أو اشترى بنات أخوه اللي هو يصير عمهم، أو اشترى بنات الأخت اللي هو ماذا يصبح يصير لهم خالهم، هذول كلهم لا يملكهم، فقط هؤلاء الأرحام اللي ورد بهم النص. أما غيرهم من باقي الأرحام الأخرى مثل منه، مثل الأخ، الأخ يمكن للأخ أن يملك أخيه وابن الأخ مثلا، واللي هو يصير عمه، أو مثلا ابن الخال ها مثلا، أو غير أو أولادهم، هذا لا مانع من ذلك لأن هؤلاء الأرحام يجوز تملكهم. نعم، الآن لو اشترى المكلف أباه ببعض المال، أو اشترى غير الأب ممن ينعتق عليه قهرا، من هو ينعتق عليه قهرا؟ قلنا العمودان الأبوان فما علوا، والأبناء فما سفلوا، والنساء المحارم. إذا اشتراهم هناك حكم ورد عندنا في الروايات إنهم سوف ينعتقون فور شرائهم بالانعتاق القهري، يعني فور ما يدفع الأموال ليشتريهم هو لا يملكهم، وسوف ينعتقون مباشرة بالانعتاق القهري. القهري نقصد به الانعتاق اللي هو ليس باختياره، إنما بمن بحكم الشارع عليه، الشراء صحيح لكن ما يملكه، شراء أو تحرير من العبودية صحيح لكن هو ما يملكه، لماذا؟ سوف ينعتق عليه قهرا بمجرد شرائه كما ذكرت الروايات والأخبار. الآن إذا هو اشترى وانعتق عليه قهرا، هل لو كان المكلف قد نوى بشرائه إنه ينعتق للتكفير، هل يجزي عن التكفير أو لا؟ يعني المكلف من اشترى ماذا نوى به؟ نوى أنه يعتق عن من؟ عن الكفارة، فنوى بشرائه التكفير أنه يكون رقبة من باب الكفارة، هل يجزي أم لا؟ الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط قال يجزي، يعني يجزي عتقه عن من؟ عن الكفارة، لأن نفس شرائه هو هذا عتق له، فصحيح هو رح ينعتق عليه قهرا بحكم الشارع، لكن سبب العتق منه الشراء، والشراء كان اختياري بيده، بحيث لو لم يشتري لم ينعتق، ولذا اشترى انعتق، إذن الانعتاق هو قهري عليه بحكم الشارع، ولكن السبب للعتق اختياري بيده، وهذا كافي ما دام اختياري السبب، وإن كان الانعتاق قهري فيه هذا يجزي عن الكفارة. نعم، هذا اللي ذكره في كتاب المبسوط. أما في كتاب الخلاف قال لا يجزي، لماذا؟ لأنه هذا الانعتاق حصل بمن؟ بالانعتاق القهري بحكم الشارع، ففي الواقع هو لم يعتق شيئا، إنما من اللي اعتق؟ الشارع، وإن كان هو اشترى، ولكن شراءه له لا ينسب العتق إليه. وعلى هذا القول هذا معنى أنه لا يجزي عتقه عن الكفارة. المحقق ما هو رأيه رحمه الله؟ يقول إن ما ذكر الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف من عدم الإجزاء هو الأشبه، يعني هو الأشبه بأصول المذهب وقواعده. لماذا؟ لأنه أدلة العتق للكفارة منصرفة للإنسان اللي يملك ويعتق، يعني كان عنده ملك وعتقه، لكن الآن هو من اشترى أباه أو من ينعتق عليه بالحقيقة هو ما ملكه، انعتق عليه قهرا، واللي اعتق منه هو الشارع المقدس. فإذا اللي يعتق كن يملك، وإحنا عندنا لا عتق إلا في ماذا؟ في ملك، لا عتق إلا في ملك. فإذا هو ما ملكه، إنما بمجرد ما اشتراه الشارع قال له لا تملكه، وهذا ينعتق عليك قهرا، فهو في الحقيقة لم يملكه، لأنما شراءه كان سببا إلما لحصول العتق القهري بحكم الشارع عليه. وبما أنه إحنا ما عدنا عتق إلا في ملك وهو ما ملكه، إذن لا يجزي عن الكفارة. هذا هو الأشبه بأصول المذهب وقواعده. نعم، يبقى عندنا السؤال، مو لعل سائل يسأل يقول مو هو نوى العتق بالشراء، نوى العتق بالشراء يعني من اشترى كان نيته ما هو يعتقه، هاي نية العتق بالشراء تكفي له ما تكفي؟ راح يذكر المحقق يعلق عليها، قال لأن نية العتق تؤثر في ملك المعتق لا في ملك غيره. صحيح هو عند نية عتق قبل الشراء، لكن هاي النية ما تأثر، لا أثر لها. لماذا؟ لأن نية العتق تأثر لو كنت أنت تملك الرقبة فيما تعتقه، فيما تملكه نية عتقك تؤثر وتجزي وتوقع الكفارة عن ماذا؟ توقع العتق عن العبد لأجل الكفارة، لا نية العتق وهو في ملك غيرك، لأن في الحقيقة أنت من اشتريته هو لم يدخل في ملكك، كان في ملك غيرك. من هو ملك غيرك؟ كان قبل شرائك هو في ملك الآخرين، وأنت نويت العتق ثم اشتريته، نية العتق مالتك اللي حصلت، والعبد اللي هو الأب كان في ملك غيرك، نية العتق لا تؤثر في ملك الغير، نية عتقك تأثر لو كانت في ملكك وفيما تملك. فلهذا نية العتق قبل الشراء وما زال الأب في ملك غيره لا تؤثر في ملك لا تؤثر. نعم نية العتق تأثر في ملك المعتق، لو كانت أنت تملك الرقبة وتنوي عتقها يتأثر، لا في ملك غيرك، لا ما كان قبل الشراء ملك لغيره، إذا لا أثر لهذه النية، هاي نية العتق قبل الشراء لا أثر لها، يعني ما صحح العتق، لا هي تملكك ولا صحح عتقك، لأن أنت من أول أمر ما مالكه، هو باقي على ملك غيرك. نعم،
خصوص الملكية لو مطلقا ما يصح.
نعم،
يعني لو كان العبد مما يملك يصح ملكه.
أي أحسنتم، لو كان هو مالكه لا نية العتق تكفي ولها تأثير، بس هنا ليش نية العتق ما أثرت؟ هو أصلا ما ملك أباه، اللي أب بقى على ملك غيره. ولو سألنا قال ما هو عنده نية عتق قبل الشراء، انقل لما تنفع، لأن نية العتق تنفع فيما يملك لا فيما يملكه غيره، فلهذا نية العتق تأثر لو كانت في ملك المعتق لا في ملك غيره، فبالتالي لا تؤثر. هذا أولا. ثانيا لهذا قال نية العتق يعني قبل الشراء، يعني هنا يقول لا تؤثر، وإنما متى تؤثر؟ تؤثر لو كانت في ملك المعتق، يعني نية العتق تكون بعد استقرار الملك للمعتق، والمفروض هو ما ملكه ولا استقرت ملكيته إليه، لأن هو أب له، والأب لا يملكه الإبن. وما تكفي هاي نية العتق ما قبل الشراء ما دام هذا العبد اللي هو الأب في ملك الغير، هاي أولا. ثم قال فالسرايا سابقة على النية فلا يصادف حصولها ملكا، لما تشتري ماذا سوف يصبح؟ سوف تسر الحرية للعبد وينعتق عليك قهرا وأنت لم تملكه، فسراية العتق للحرية سبقت نيتك، يعني ها نيتك موجودة، لكن أنت أول ما اشتريت ماذا حصل؟ قبل لا يحصل منك نية العتق ولو بعد الشراء، ماذا حصل؟ منو اللي سبقها؟ سراية الانعتاق، فسر العتق بالحرية لكل العبد، وانعتق بالعتق القهري. فإذا نيتك ما صادفت مع العبد حين حصوله ملكا لك، لأن أنت ما ملكته. حتى لو أنت قلت أنا الآن أثناء شرائي أنوي عتقه، نقول له أنت أثناء ما تشتري من اللي راح يسبقك؟ السراية، تنسر الحرية للعبد وينقطع قهرا، ينعتق قهرا عليك. فالسرايا سبقت نيتك، ونية العتق ماتك ما تنفع، لأن ما حصلت في ملكك، ما تنفع، فلا تصادف حصولها في ملكك حتى يصلح أن يعتق عن الكفارة عنك. لهذا قال فالسراية، شنو يقصد السراية؟ يعني سراية الحرية والانعتاق القهري. حصل ماذا؟ بمجرد ماذا؟ حصول الشراء، يعني أول ما اشتريت حصل الانعتاق. إذن هذا الأب هو مو عبد في ملكك حتى تؤثر نية عتقه ويصح العتق منك. نعم نعم فضله.
هو كان نفس الشراء نية العتق، فشلون كانت
يعني السارية. النية السابقة على الشراء ذكرناها لا تنفع. الآن هو إذا نوى أثناء الشراء، يعني أثناء ما يشتري نوى، قال أنا اشتريه حتى عتقه، نقول له أنت أثناء ما تشتريش راح يحصل سراية الحرية والانعتاق القهري. فنيتك هذه قبل نية العتق، قبل أن تؤثر أثر قبلها منه السراية. السراية سبقت نيتك.
السراية ممكن تكون شيء وتسري منه لهذا الشيء لشيء.
أي نعم. لا، السراية هذا تعبير لماذا؟ للحرية، يعني وقوع الحرية، سرت الحرية في العبد، هذا المعنى.
الحرية بعدها متحققت، كيف تسري؟
لا، هو كان ملك لغيره، هو أبوه ملك لغيره. عندنا فرضين، فرض ينوي الشراء، ينوي العتق قبل الشراء، قلنا هاي لا تؤثر النية، لماذا؟ لأن هي نية في ملك الغير. الآن عندنا فرض ثاني، هو ماذا قال؟ قال أثناء ما أشتري راح أنوي عتقه. نقول له هاي يسموها نية المقارنة، نقول له أثناء ما اشتريت هو لا هو نوى ويشراء نوى، بس نقول له بمجرد حصول الشراء سراية الحرية اللي سرت للأب سبقت نيتك، فالسراية سابقة على نيتك، ومنه اللي راح يكون أثره؟ أثر منه أثر الانعتاق القهري. فحين إذا سرت الانعتاق القهري والحرية للأب، يعني ملك أنت ما عندك، أنت ما ملكته، وإحنا نقول لا عتق إلا وين؟ في ملك. مو يقول أنا اشتريته، نقول له مو هذا شرائك سببا إلمن لسراية الحرية والانعتاق القهري، يعني مو سببا لحصول ملكيتك، لأن أنت ما تملكه. الشارع حكم أنه الإبل لا يملك أبيه. نعم، والسراية سبقت على ملكيتك، فأنت إذن ما ملكته، فراح ينعتق عليك قهرا. إذن لا نية العتق قبل الشراء نافعة، ولا نية العتق أثناء الشراء نافعة، لأن في كل الموردين راح ينعتق عليك قهرا وتسري الحرية، وما يجزي عتق عن من؟ عن الكفار. نعم، واضح إن شاء الله أخوتي. تفضل شيخ عباس.
صارت النية قلنا مقارنة الشراء، أي صارت مقارنة للسراية ليست سارة.
أي حتى لو يشتري بس ما يملكه، مشارع حكم أنه ما يملكه. نقول نعم، يقول ما اشتريت، نقول شراءك سببا لحصول السراي والانعتاق القهري، لكن ليس سببا لملكيتك له. نعم، فبما أنك ما تملكه، يعني بعد ما يصح عتق علما للكفارة. نعم، فلهذا قال فالسراية سابقة. شو يقصد بالسراية؟ الانعتاق القهري اللي يحصل بمجرد حصول الشراء، سابقة على النية، يعني قبل ما نيتك تأثر بالعتق، منو اللي أثر؟ السراية والانعتاق القهري. فلا يصادف حصولها، يعني حصول نية العتق ملكا، يعني ما يصادف حصولها في ملكك، لأن انت قبلت ملكه هو ماذا به؟ انعتاق. فإذا لا يصلح للعتق عن الكفارة. طبعا هذا اللي نقل المحقق عن من؟ على أنه قد ذكره الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط، لكن بعض المحققين يقول أنه إذا رجعنا الكتاب المبسوط ما نجد عبارة يفهم منها أن الشيخ الطوسي يقول يجزي، هو مو قال المحقق رحمه الله في المبسوط يجزي، هو قال يجزي لأنه راح يصدق عليه العتق لأنه سبب اختياري. نعم هكذا وجهه المحقق، لكن من نرجع الكتاب المبسوط المحققين يقولون ما نرى توجد عبارة كلمة يجزي، يجزي العتق. راح ننقل لكم هاي العبارة اللي موجودة في كتاب المبسوط. وإذا نوى أن يقع عتقهم عن الكفارة لم يجزي عندنا، يعني عتقهم من هم يقصد بهم ممن ينعتقون عليه قهرا الأبوان والعمودان، لم يجزي عندنا بل يعتقون بحكم القرابة، يعني ما يجزي عتقهم عن الكفارة لأنهم بمن راح ينعتقون بحكم القرابة، يعني الشارع حكم بمن بعتقهم، ويكون عتق الكفارة باقيا عليه، باقيا عليه. هاي العبارة ايش جاي نفهم من عندها؟ نفهم منها انه ما يجزي، هو جاي يقول ويكون عتق الكفارة باقيا عليه يعني ما يجزي. لكن ماذا قال؟ وفيه خلاف، فيه خلاف. هذا اللي مذكور في كتاب المبسوط ما يفهم منه عدم الاجزاء، ما يفهم منه انه يجزي، وهذا عينه هو ذكره بكتاب الخلاف، هذا نفس الكلام ذكره بكتاب الخلاف، واللي يدل عليه ايضا هاي العباره هم ذاكرها الشيخ الطوسي في المبسوط. وان اشترى ممن ينعتق عليه بنية الكفارة لم يجزه عندنا، وقيل يجزيه، وقيل يجزيه، مو هو يقول يجزي، قال وقيل منه يجزيه، جاء ينسب القول علما لغيره. فإذا ماكو عبارة إنه الشيخ الطوسي يقول يجزي، نقل قول بالإجزاء. فإذا هاي العبارة اللي ناقلها المحقق مو دقيقة. نعم، ولعله بعض المحققين يقول هذا ما ذكره المصنف الماتن هو من سهو قلمه، وهاي تحصل مسألة طبيعية. نعم يحصل هاي مسألة طبيعية. قال الشرط الثاني تجريده عن العوض، يعني نشترط في الرقبة التي تنعتق لابد أن تكون مجردة عن عوض المال، من المالك يملك العبد ويريد يعتقك كفارة لابد يعتقه قرب الوجه الله، مو يعتقه ويقول له تعطيني عوض من المال، يعني ما يصح يقول له أنت حر وعليك 1000 دينار، هذا شرح يصبح مقيد بالعوض، وإذا قيد بالعوض هذا يتنافى ويا ماذا؟ ويا الإخلاص المطلوب في العبادة، وإحنا قلنا العتق هو يا نوع من أنواع العبادة. فإذا العتق هو عبادة مشروط بالنية والإخلاص، فإذا هو متمحف في ماذا؟ في الخلوص لأجل العبادة، وأخذ العوض وقصده يتنافى مع قصد الإخلاص في العبادة، لأن نكون إحنا نريدك تعتق قربا لوجه الله، تقربا إلى الله، خالصا لله، مو تعتقه لأجل 1000 دينار. فإذا كان قاصد للعوض هذا بعد ما يصح عتق عن من الكفارة. نعم، فإذا نشترط تجريد صيغة العقد عن العوض، التجريد يعني جعله خاليا، التجريد يعني جعله خاليا من العوض. فلهذا رح يأتينا كلام بالمكاتبة. فإذا نشترط أن تكون الرقبة خالي في عتقها من تحديد وتخصيص وتقييد العوض مثل 1000 دينار، لماذا؟ لتمحض العتق بمن بمطلوبية العبادة والقربة، فلهذا يستلزم تجريد عن اشتراط العوض للمملوك وغيره أو عليهما، لأن عتقه على العوض رح يتنافى ويتمحض الإخلاص المطلوب في العتق. لهذا المصنف قال فلو قال لعبده أنت حر وعليك كذا لم يجزي عن الكفارة لأنه قصد العوض. المالك اللي هو يبتدي وهو يشترط العوض على عبده يقول له أنت حر وعليك كذا، يعني عليك 1000 دينار تدفعها لي في قبال عتقك، راح يصير قصد العتق المن لأجل 1000 دينار مو لأجل الإخلاص والقرب لله عز وجل، فإذا هذا ما يجزي عن الكفارة. ميز عن الكفارة. وعلل المحقق قال لأنه قصد العوض اللي هو الألف دينار، وهذا يتنافى قصد العوض يتنافى مع الإخلاص المطلوب في العبادة. نعم، لهذا أنتم ترون أكو بعض الواجبات يجب على المسلم أن يأتيها على نحو المجانية، مثل دفن الميت وتكفينه وتغسيله. هناك يستشكلون الفقهاء يقولون ما يجوز يأخذ أجرة على التغسيل والتكفين. لماذا؟ لأن هاي واجبات عبادية، واجبات واجبات بعضها مشروط فيه نية التقرب إلى الله، فما يصح يأخذ أجرة عليه. نعم، بمن يصححها الفقهاء؟ يقولون يأخذ المال في قبال شيء آخر، في قبال الماء، في قبال الحفر المقدار الزائد في القبر، في قبال تفرغ نفسه وحضوره في المكان، يأخذ المال على هذا لا على نفس فعل التغسيل والتكفين، لأنها مشروط فيها المجانية، وبعضها مشروط بها قصد التقرب إلى الله، والواجب عبادة لله، فما يأخذ عليه ماذا؟ مال. هذا من نفس الكلام. نعم، قال لأنه قصد العوض، فالعتق عبادة مشروط به الإخلاص. طبعا هذا المثال الذي ذكره المحقق، لو المالك هو ابتدأ باشتراط العوض، ولعل سائل يسأل قال إذا المالك ما اشتراط، العبد هو اشتراط على نفسه، قال لسيده اعتقني ولك علي 1000 دينارين، هذا الاشتراط من يحصل؟ ابن العبد. هذا نفس الكلام يجري به، يجري فيه كذا، لو ابتدأ العبد بالاشتراط على نفسه وقال اعتقني ولك علي كذا، هذا أيضا لا يصح ولا يجزي عن الكفارة لأنه قصد العوض. نعم، ولو قال له قائل اعتق مملوكك عن كفارتك ولك علي كذا، فأعتقه لم يجزي عن الكفارة لأنه قصد العوض. إذا شخص أمر شخص آخر وقال له اعتق مملوكك عن كفارتك، يعني هو المأمور كان عليه كفارة وكان عليه عتق رقبة، وإجى شخص أمره قال له اعتق مملوكك يعني عبدك عن كفارتك ولك علي أن أدفع لك 1000 دينار، ها يعني لك من المال، وهو فعلا المالك عتق عبده عن الكفارة المشتغلة بذمته، هل 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 يصح العتق أو لا يصح؟ المصنف قال لا يجزي عن الكفارة. لماذا؟ لأن هو من اعتق في قبال منه العوض 1000 دينار، وهذا يتنافى مع قصد القربة. هذا بالنسبة، إذا ما دام يتنافى ويا الإخلاص المعتبر في قصد القربة في الكفارة لا يقع. نعم، الآن عندنا سؤال جديد بالنسبة لعتق العبد عن الكفارة غير مجزي. طيب أصل العتق وقع لو ما وقع؟ ها هنا كلامنا. نعم، قال وفي وقوع العتق تردد، يعني هاي الصورة اللي المالك عتق بيها عبده هو هي غير مجزية عن الكفارة، هذا واضح، لكن أصل العتق وقع لو ما وقع، ما هو قال له اعتقتك. المصنف قال فيه تردد، ولو قيل بوقوعه، نعم هذا يأتينا هسه نبين شنو وجه التردد. وجه التردد وجود قولين، قول يقول بوقوع العتق مجردا عن الكفارة، يعني صحيح هو وقع مو صحيح عن الكفارة، بس أصل العتق وقع من يا باب، من أنه عتق جامع للشرائط صدر من أهله ووقع في محله، صدر من أهله من هو؟ المالك، ووقع في محله، إنه وقع في العبد والعبد يقع عليه العتق من المالك، إذن هو جامع للشرائط صدر من أهله وقع في محله. طيب وإن والمالك وإن قصد العتق للكفارة، المالك وإن قصد العتق للكفارة، هذا يستلزم قصد مطلق العتق، لأن نعم لأنه قد يقول قائل ترى هو ما قصد عتقه، ما قصد عتقه بما هو عتق، قصد عتقه بقيد خاص للكفارة، يعني خلينا نوجهها هاي، هو من عتقه ايش قصد بعتقه؟ لاجل الكفاره بهذا القيد، ما عتق مطلقا، نقول هذا قصد العتق الخاص في ضمن يكون قصدا للعتق العام، فإذا هو انسمي المطلق، فإذا هو قصد العتق الخاص للكفارة هذا يستلزم قصد مطلق العتق، لأن المطلق اللي هو العتق يقع في ضمن المقيد اللي هو الكفارة. وبما أنه تعذر العتق عن الكفارة لمانع العوض، لكن أصل العتق المطلق وقع، فبالتالي يكون صحيح ولا ينافيه قصد العتق الخاص الحصة الخاصة. خل نعيدها، نعيدها مرة أخرى. هو من عتق إيش قصد؟ أحسنتم، الكفارة، يعني قصد العتق المقيد بالكفارة، يسموها الحصة الخاصة. هذا هو لا، كيف تقولون إنه يقع العتق وهو ما قاصد أصل العتق، قاصد العتق اللي عن الكفارة؟ نقول قصد الحصة الخاصة العتق عن الكفارة هذا قصد مقيد، يقع في ضمن المطلق، لأن المقيد ما يقع إلا في المطلق. فكون الأول يقع العتق ثم يقع من عن الكفارة، فهو إذا قصد الحصة الخاصة المقيدة عتق عن الكفارة، فعندي قصدين، قصد للعتق وقصد للقصد الخاص المقيد بالكفارة. قصد المقيد الخاص عن الكفارة ما وقع لأن في قبالة عوض، يبقى من اللي وقع؟ العتق المطلق. فأصل العتق المطلق موجود، فبالتالي يكون عتقه صحيح. نعم، هاي أولا. وثانيا تغليبا لجانب الحرية، لأن الشارع عرف منه محبوبية وقوع العتق عن العبد، فبما أنه وقع بالصيغة الخاصة الصحيحة فتغليبا لجانب الحرية يقع العتق. هذا الرأي من اختاره؟ اختار الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط. هذا القول الأول. القول الثاني قال بعدم وقوع العتق. لماذا؟ لأنه قالوا لأنه لم ينوي العتق المطلق، إنما نواه عن الكفارة، فاللي وقع لغير ما هو نواه. يعني هو من نوى شنوة؟ نوى عتق الكفارة، ما ناوي عتق مطلق، هو ناوي عتق مقيد، فما وقع لم يكن منويا له. والأعمال لا تقع إلا بمن؟ بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فإذا يقول بعدم وقوع العتق لأنه لم ينوي العتق المطلق وإنما نواه عن الكفارة، فلو وقع عن غيرها لزم وقوعه بغير نية. وإحنا ورد عندنا حديث إنما الأعمال بمن؟ بالنيات. إذن هذا عتق من دون نية العتق، لأن نية العتق كانت مقيدة ليست مطلقة. وحيث لم يصح النية المقيدة لأن وقعت في قبال عوض، إذن لا يقع العتق من أصله. هذا القول الثاني. نعم، المحقق يقول في وقوع العتق ماذا؟ تردد. يعني يوجد قول بوقوع وقولا ماذا؟ بعدم وقوعه. نعم، ولو قيل بوقوعه هل يلزم العوض؟ هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم أخوتي، إذا عندكم سؤال بخدمتكم.